أنت تستمع إلى بودكاست من أفتون بلادت والكومبس مع ترجمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي وبمراجعة صحفية دقيقة.
حكم مرتقب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تغيير الطريقة اللي نستخدم بها الإنترنت في المستقبل.
It's a sensitive topic for families across the country, pornography. But today the issue is front and center at the Supreme Court. This morning, a battle over access to internet pornography reaches the Supreme Court. At issue, a new law in Texas that would require visitors to porn sites to undergo some kind of age verification process to prove they're 18 or older. Critics claim that would violate the First Amendment because it would burden adults' access to protected speech. Supporters of the law argue without requiring age verification, it's too easy for minors to access explicit material.
نعم، نحن نتحدث عن ذلك الموضوع الذي نتجاهله في الغالب، لكنه في الواقع يشكل جزءاً ضخماً من الإنترنت، أقصد المواقع الإباحية. قامت ولاية تكساس بحجب مواقع إباحية مثل بورنهاب عن سكانها، حيث تشترط الآن التحقق من عمر المستخدمين. الهدف من هذا الإجراء هو منع الأطفال والمراهقين من الوصول إلى المحتوى الإباحي بحيث لا يتعرضون له قبل بلوغهم 18 عاماً. ولم يقتصر الحجب على تكساس فقط، بل امتد ليشمل 17 ولاية أمريكية، حيث لم يعد بإمكان المستخدمين الوصول إلى هذا النوع من المحتوى. هناك العديد من المنصات التي تفرض حدوداً عمرية، مثل سناب شات وإنستغرام وفيسبوك وتيك توك، لكن في الواقع من السهل تجاوز هذه القيود ببساطة عن طريق إدخال تاريخ ميلاد مزيف. لم تتغير طرق التحقق من العمر على الإنترنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما يطرح سؤالاً مهماً: إلى أي مدى لا تزال هذه الأساليب فعالة اليوم؟ مشكلة في هذه القضية في الولايات المتحدة هي أن البعض يعتبر أن التحقق من العمر على الإنترنت يحد من حقوق البالغين، بما في ذلك حرية التعبير. كما تثير هذه الإجراءات مخاوف بشأن الابتزاز وسرقة الهوية، حيث يخشى البعض من تسريب بياناتهم الشخصية عند التحقق من أعمارهم. والآن يتساءل الكثيرون عن تأثير هذا القرار وما ستؤول إليه استخدامات الإنترنت في المستقبل بعد حكم المحكمة العليا. إذن ماذا يعني هذا القرار حقاً؟ هل لا تزال آليات التحقق من العمر على الإنترنت في عام 2025 فعالة؟ وكيف يمكن أن تؤثر هذه التغييرات علينا مستقبلاً؟ هذا ما سنناقشه في هذه الحلقة من ديلي بالعربي. أنا ييني أوغرين، ومعي اليوم صوفيا سينكلير، مراسلة التكنولوجيا في صحيفة سفنسكا داك بلادت، واللي تشارك أيضاً في البودكاست التقني تيك بريف التابع للصحيفة. صوفيا، أهلا بك في ديلي.
شكرا، من الرائع أن أكون هنا.
صوفيا، أخبرينا أكثر عن هذا كله.
هناك عدة ولايات أمريكية أقرت قوانين تلزم المواقع الإباحية الكبرى مثل بورنهاب بالتحقق من هوية المستخدمين من خلال بطاقة الهوية الرسمية، والأمر لا يشبه ما يجري في سيستم بولوجيت، حيث يكفي أن تضغط ببساطة على نعم أنا فوق 20 عاما، بل يتطلب الأمر إثباتا رسميا للهوية، وهذا يعني أن المستخدمين بحاجة إلى إجراءات تحقق أكثر صرامة. وقد اختارت بورنهاب إغلاق موقعها في 17 ولاية بدلاً من الامتثال لهذه القوانين الجديدة. لكن هناك تفاصيل أخرى مثيرة للاهتمام في هذا الموضوع في رأيي، يتعلق الأمر بمسألتين أساسيتين. أولاً، كيف يمكن حماية الأطفال والمراهقين من الوصول إلى المحتوى الإباحي على الإنترنت؟ والثاني، هل يمكن فرض التحقق من العمر دون أن يتعارض مع التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير؟
وكيف وصلت القضية إلى المحكمة العليا؟
هذا القانون أقر في تكساس كما تحدثنا سابقا، ولكن تم الطعن فيه من قبل منظمة تضم عدة مواقع إباحية كبرى. تدعي هذه المنظمة أن القانون ينتهك الدستور الأمريكي، مما أدى إلى إحالته إلى المحكمة العليا للنظر فيه واتخاذ قرار بشأن مدى دستوريته.
لماذا تسعى هذه الجهات إلى تمرير هذا القانون؟
السياسيون في ولايات عدة يريدون حماية الأطفال والشباب من المواد الإباحية. ما يقولون إنه محتوى جنسي ضار، من الصعب معرفة كيفية تعريف ذلك بالضبط. حصل بعض التطور في هذه العملية أيضا، لكن أين يجب وضع الحد الفاصل؟ أحد المعايير المطروحة في القوانين هو أن المواقع المشمولة يجب أن يكون على الأقل ثلث محتواها ذو طبيعة إباحية، لكن كيفية قياس النسبة غير واضح، ما يثير تساؤلات حول آليات التطبيق. ورغم ذلك، الهدف الأساسي من هذه التشريعات هو الحد من وصول القاصرين إلى هذا النوع من المحتوى، لكن هذه الصناعة بحد ذاتها تعد إشكالية للغاية. على سبيل المثال الشركة المالكة لإحدى المواقع تعرضت لغرامات بملايين الدولارات بسبب استغلالها لمحتوى يتضمن الاتجار بالبشر واعتداءات جنسية تم عرضه على منصاتها. بالإضافة إلى ذلك أشار عدة سياسيين إلى أن متوسط عمر الأطفال والمراهقين الذين يشاهدون المحتوى الإباحي أصبح أقل من أي وقت مضى، وهو ما يثير قلقا متزايدا. هذا القلق هو الدافع الأساسي وراء هذه القوانين التي تهدف إلى الحد من وصول القاصرين إلى هذا النوع من المحتوى وحماية الأطفال من التعرض له في سن مبكرة.
صوفيا، أنت تابعت هذا النقاش، ما الذي لفت انتباهك؟
هناك جانب لا يخلو من الطرافة في هذا الأمر. إذا نظرنا إلى الشكل العام للنقاش فنحن نتحدث عن موضوع حساس للغاية، لكنه يناقش في جهة قضائية تتسم بقدر هائل من الرسمية والانضباط، مما يجعل من المثير للاهتمام الاستماع إلى كيفية تعبير القضاء والمسؤولين عن هذه القضية بأسلوب رسمي ودقيق. وكيف تطرح أحيانا أسئلة تسبب التوتر والارتباك لدى المتحدثين نظرا لحساسية الموضوع. لكن ما يجعل الأمر مثيرا للاهتمام هو أنه يطرح تساؤلات أعمق حول مسألة التحقق من العمر بطريقة أكثر صرامة. النقاش هذا ليس جديدا، حيث تم البحث سابقا في كيفية حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى الإباحي. إذا عدنا إلى ما قبل 20 عاما نجد أن أنظمة التحقق من العمر كانت مطروحة أمام القضاء آنذاك أيضا، وتم مراجعة القوانين حينها لتحديد مدى توافقها مع الدستور الأمريكي، وكانت النتيجة أن الطريقة التي تم اختبارها شكلت تقييدا غير مبرر لحرية التعبير. ولكن تم ترك المجال مفتوحا لإعادة النظر في الأمر إذا تغيرت التكنولوجيا المستخدمة، وقد حدث الكثير في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة مقارنة ب20 عاما مضت.
الإنترنت متوفر من فترة طويلة الآن وهو يتغير باستمرار، وكذلك الوصول إلى المواد الإباحية. كيف تعتقدين أن المشهد الإباحي تغير على الإنترنت في السنوات الأخيرة؟
لقد حدثت تغييرات هائلة حتى إذا نظرنا فقط 5 أو 7 أو 10 سنوات إلى الوراء. الكثير من ذلك بسبب وسائل التواصل بالطبع، وأيضا مواقع مثل تامبلر الذي لاقى شعبية واسعة، حيث كان الناس ينشرون الكثير من الصور وبينها ذات محتوى إباحي، وأصبح معروفا كموقع إباحي ناعم تقريبا. ممكن القول أنه المحتوى الإباحي تسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير، حتى وإن حاولت الشركات اللي تقف وراءها الحد من ذلك بطرق مختلفة. وإذا نظرنا الآن على سبيل المثال إلى منصة إكس بعد أن تولى إيلون ماسك الإدارة وتم تغيير قواعد المراقبة، فيمكن مشاهدة الكثير من هذا المحتوى أيضا. دخول أونلي فانز غير المشهد كثيرا بالطبع. دار النقاش حول أن أونلي فانز يمنح المزيد من القوة لنجوم الإباحية وصناع المحتوى الجنسي لتحصيل الأموال دون الحاجة إلى وسطاء. ولكن هناك أيضا الكثير من الأمور الإشكالية اللي تحدث كما ذكرت سابقا، بما في ذلك الاتجار والاعتداءات وما شابه ذلك. ولكن نظرا لأن أونلي فانز أصبح كبيرا جدا، فقد غير بالفعل على الأقل في بعض الحالات شروط كيفية صنع البورنو وكيف يتم تحصيل المال وما إلى ذلك، لذا فإن الأمور قد تغيرت بشكل كبير.
برأيك كيف سيؤثر حكم المحكمة العليا الأمريكية؟
إذا تمت الموافقة، أي إذا تم تأييد تكساس، فقد يعني ذلك السماح بإجراء فحوصات العمر وأنها لا تخالف الدستور. وتكساس تؤكد في الوثائق أن هناك تقنيات اليوم تتيح إجراء هذه الفحوصات دون أن تكون انتهاكاً للخصوصية أو حرية التعبير، مما قد يعني أن القوانين الموجودة في الولايات الأخرى ستحصل أيضاً على ضوء أخضر. ولكن إذا تم الانحياز إلى موقف مواقع الإباحية بدلاً من ذلك، فسيتم قلب الأمور رأساً على عقب مرة أخرى، وقد تكون هناك تأثيرات تمتد إلى ما هو أبعد من عالم الإباحية.
وكيف يمكن أن يؤثر هذا على كيفية استخدامنا للإنترنت في المستقبل؟
إذا افترضنا أنه تم تأييد القوانين هذه، فقد يؤدي ذلك فعلياً إلى توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل مجالات أخرى. وأحد أبرز المواضيع التي تم الحديث عنها هو وسائل التواصل الاجتماعي، وهو موضوع ضخم على مستوى العالم. ترى مثلا أستراليا التي أقرت قانونا جديدا يمنع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، وقد كلفت شركات التكنولوجيا الكبرى بمهمة تطوير آلية لتنفيذ هذا الحظر. اليوم هناك العديد من الجهود في هذا المجال، حيث تحاول الشركات إيجاد حلول بنفسها بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات أخرى بالتعاون مع شركات متخصصة. لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى معيار موحد وفعال مثل استخدام بنك آي دي أو رفع بطاقة هوية للتحقق كما هو الحال في بعض الدول. إذا تمت الموافقة على تطبيق هذه الإجراءات على مواقع الإباحية فقد يؤدي ذلك إلى تأثير أوسع، حيث قد ترغب المزيد من الولايات الأمريكية في فرض عمليات التحقق من العمر على وسائل التواصل الاجتماعي أو مجالات أخرى، ويمكن أن يمتد تأثير ذلك ليشمل جوانب أخرى، مما يمنح هذه الفكرة شرعية قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في أجزاء مختلفة من الإنترنت.
إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا القانون فعالاً؟
إنها أيضاً مسألة مثيرة للاهتمام. على المدى القصير إذا تم إقرار القانون فقد يكون له تأثير كبير، خاصة من الناحية الاقتصادية، على الشركات التي تدير هذه المواقع الإباحية. لقد أفاد البعض بأن الاستخدام قد ينخفض بنسبة 80% في حال الامتثال لهذا القانون، لذلك من الواضح أنه سيؤثر عليهم. وأعتقد بالتأكيد أنه قد يكون هناك تأثير واضح، هذا أمر جيد، فمعظم الناس يتفقون على أن الأطفال والمراهقين لا ينبغي أن يتعرضوا لهذا النوع من المحتوى، ولكن في الوقت نفسه فإن الإباحية تشكل جزءا كبيرا من الإنترنت ولا تقتصر فقط على هذه المواقع، لذا قد يؤدي ذلك إلى انتقال المستخدمين إلى منصات أخرى.
صوفيا، لا يزال من السهل نسبيا تزوير العمر على الإنترنت، لكن هل تطورت طرق التحقق من العمر في السنوات الأخيرة؟ وهل يمكن تحسينها من الناحية التقنية؟
هناك عدة طرق مختلفة للتحقق من العمر. على سبيل المثال، هناك شركات تتعاون معها. ميتا تستخدم تقنيات التعرف على الوجه لهذا الغرض، كما يوجد حلول أخرى تعتمد على طرف ثالث، حيث يطلب من المستخدمين تحميل وثائق مثل بطاقة الهوية أو تقديم معلومات الدفع أو بيانات شخصية أخرى. رغم التقدم في تقنيات مثل التعرف على الوجه، لا تزال هناك حاجة إلى وسائل تحقق أخرى، حيث أن هذه التقنيات لا تعمل بنفس الطريقة في جميع الحالات. لكن السؤال الرئيسي هو إلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الأساليب انتهاكا للخصوصية؟ فهذا تحدي يتطلب إيجاد توازن دقيق، خاصة وأنه لا يوجد حتى الآن حل موحد يمكن اعتباره الطريقة المثلى للتحقق من العمر. ليس هناك حتى الآن حل يضمن الحماية الكاملة من الاختراق أو من كشف بيانات المستخدم للجميع.
يقال الكثير عن مدى ضرر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال والشباب. ما اللي يمكن أن يعني هذا الوضع بالنسبة للمنصات الأخرى مثل إنستغرام أو تيك توك؟
كما تحدثنا سابقاً، يمكن القول أن هذا قد يوفر للحكومات أدوات مختلفة لفرض قيود أكثر تشدداً على الأعمار، بحيث لا تكون المسؤولية بالكامل على الشركات، بل يتم اعتماد آليات أخرى لتنفيذ هذه القوانين.
ما رأيك؟ هل يمكن منع الأطفال والشباب من مشاهدة الأفلام الإباحية من خلال هذا القانون؟
لا، ليس بالكامل، لا أعتقد ذلك. هناك احتمال كبير أن ينتقل المستخدمون ببساطة إلى منصات أخرى مثل ريدت أو غيره من المواقع العديدة على الإنترنت التي توفر هذا المحتوى، لذا لن يتم إيقافه بالكامل، لكن من المؤكد أنه قد يكون له تأثير على المدى القصير.
ما اللي تتوقعين حدوثه بخصوص هذه القضية؟ ومتى يصدر الحكم؟
من المتوقع صدور الحكم في الصيف، ربما في يونيو. آمل أن يتم التطرق بشكل أوسع إلى الجوانب التقنية، خاصة إلى التقنيات التي تدعي تكساس أنها متاحة بالفعل لإجراء هذا النوع من الفحوصات. سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف ستتم مناقشة هذه المسألة وما الذي سيتم التوصل إليه في النهاية.
هنرى ببساطة كيف ستحكم المحكمة العليا في هذه القضية. لكن صوفيا، قبل أن تغادري، نحن نستخدم كثيراً محتواكم من تيك بريف، البودكاست الخاص بسفينسكا داغبلادت في ديلي، لأنكم دائماً تقدمون محتوى مميزاً. لكن أخبرينا أكثر، ما الذي تقدموه في البودكاست؟
في بودكاستنا هدفنا هو أن يكون ممتعاً للاستماع إليه وسريع الإيقاع. مدة الحلقة حوالي نصف ساعة، لكننا نقسمها إلى عدة فقرات، بحيث يحصل المستمعون على مجموعة متنوعة من المواضيع في كل حلقة. نقدم بعض النصائح وربما نناقش شيئاً ممتعاً حدث خلال الأسبوع. هناك الكثير من الأمور المثيرة اللي تحدث حالياً، خاصة في الولايات المتحدة مع إيلون ماسك، حيث تتداخل التكنولوجيا في جميع جوانب حياتنا تقريباً وفي العالم، وكل ما هو مشوق يتضمن دائماً عنصراً تقنياً.
وأنتم تصدرون الحلقات كل يوم خميس؟
نعم، نصدر حلقة جديدة صباح كل خميس.
صوفيا، شكراً جزيلاً على حضورك هنا. وأخيراً كان معكم صوفيا سينكلير، مراسلة التكنولوجيا في سفينسكا داغبلادت، واللي تشارك أيضاً في بودكاست تيك بريف. أنا يني أوغرين، وقد استمعت إلى أفتون بلاديت ديلي بالعربي. يمكنك العثور على كل من تك بريف وديلي في مشغل البودكاست الخاص بك. نلتقي قريبا، إلى اللقاء.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet och Allkompis. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.